إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا إخواني في الله في هذا المبحث ونحن بصدد ذكر خصائص دعوة أهل السنة والجماعة، وكنا ولازلنا في المبحث الأول في ذكر ما يتعلق بخصائص هذه الجماعة من حيث الإسمية، أي ما تميزت به من أسماء ومن ألقاب. وذكرنا أن مرد الألقاب التي يتسمى بها أهل الحق يعود إلى أمرين اثنين: إما لأسماء ثبتت في أصل الشرع، لأسماء ثبتت في أصل الشرع، أو لأمور تمسكوا بها هي من دين الله. فكان في المبحث أو القسم الأول من الأسماء التي جاءت به الشريعة في إطلاقها على أهل الحق أنهم الفرقة الناجية وأنهم الطائفة المنصورة بأنهم جماعة المسلمين، وذكرنا الأدلة الدالة على هذه الألقاب مع ما يتعلق ببعض الفوائد والمسائل التي يحتاج إليها المسلم في خضم هذه الألقاب. ثم عرجنا على الأمر الثاني أو السبب الثاني الذي منه تطلق الألقاب على أهل الحق، ما يكون من جراء تمسكهم بأصول دينهم. فكان من هذه الألقاب تسميتهم بأهل الحديث، وذكرنا كذلك ما يتعلق بهذا اللقب من مسائل ومن تنبيهات. كذلك من هذه الألقاب ما يتسمى به أهل الحق بتسمية أنفسهم بأهل السنة والجماعة، وهذه من أشهر الأسماء والألقاب التي يتسمى بها أهل الحق، وهي تعود لما كان من تمسكهم بهذين الأصلين العظيمين السنة والجماعة. فما معنى السنة؟ السنة لغة هي بمعنى الطريق والسيرة، وأما اصطلاحا هي السيرة والطريقة التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يتسمى باسم أهل السنة فكأنه يقول: أنا أسير على هذا الدرب الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الجماعة فما معناها؟ الجماعة في اللغة هو تأليف المفترق، هذا معنى الجماعة، أو مأخوذ من الجمع. الجماعة مأخوذ من الجمع وهو تأليف المفترق. وأما في الشرع فإن الجماعة، وهذا محل نظر عند العلماء في إطلاقهم للقب الجماعة على ماذا يطلقونه، فهم يقولون بأن الجماعة تطلق على السواد الأعظم، السواد الأكثر هم الجماعة. ومنهم من يقول الجماعة الذي نعنيهم هم جماعة العلماء من أهل الاجتهاد، ومنهم من قال بأن الجماعة هم الصحابة خاصة، ومنهم من يرى أن الجماعة يقصد بها هي جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمر، فحينها يطلق عليهم جماعة. ومنهم من قال هم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، اجتمعوا على أمير. فمن خلال هذه المعطيات وهي محل تفسير العلماء لمعنى الجماعة أهل السنة والجماعة، فمن قائل هم العلماء، ومن قائل هم السواد الأعظم، ومن قائل هم الصحابة، ومن قائل بكذا وكذا، ومن أهل العلم من يرى أن الجميع يعود إلى أمر واحد، كل ذلك يعود إلى أمر واحد، فالجماعة وهم السواد الأعظم هم الذين اجتمعوا على أمر وعلى أمير، ويدخل فيهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفيهم العلماء، وفيهم العلماء. وهذا كله يدل على مدى حرص أهل السنة على مسألة الجماعة. وكما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وهو يحكي عن أهل السنة، قال: أنهم يرون الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وضلالا. وسيأتي معنا في خصائص أهل السنة الكلام على مسألة الجماعة على حدة، لكن حديث هنا انتسابهم لهذا اللقب، ينتسبون لأهل السنة والجماعة. وهذا اللقب إخواني في الله ظهر في العصور المتقدمة، فقد صح عن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. قال: فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. فهذا ابن سيرين، والحديث والأثر في مقدمة صحيح مسلم. فابن سيرين يذكر ويحكي على أن هذا اللقب كان في أزمانهم لقب أهل السنة، فهي من الألقاب المتقدمة. وأما ما يذكر عن أثر ابن عباس من باب الفائدة، في أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، نقل عنه أنه قال: فأما الذين ابيضت وجوههم فهم أهل السنة والجماعة وأولو العلم، وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلال. وهذا الأثر فيه ضعف، ففيه مشاجع ابن عمرو، قال عنه البخاري: منكر مجهول، منكر مجهول. ولقب أهل السنة إخواني في الله، ولقب أهل السنة والجماعة في الأزمنة المتأخرة أخذ يطلق على فئتين اثنتين، يطلق على أهل السنة المحضة، وهذا الذي نريده. فأهل السنة يطلق على أهل السنة المحضة، يطلق على الفرقة الناجية، يطلق على الطائفة المنصورة، يطلق على جماعة المسلمين، يطلق على أهل الأثر، يطلق على أهل الحديث، هم أهل السنة المحضة، فهذا يسمون كذلك بأهل السنة والجماعة، هذا الإطلاق. وهناك إطلاق ثاني فيه توسع، فيه توسع، وهذا جاء في الأزمنة المتأخرة أنه يطلق على كل من يرى أحقية الخلافة للأئمة الأربعة، كل من يثبت الخلافة للأئمة الأربعة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فإنه يسمى باسمه العام أهل السنة، أو قل هم كل من يقابل الرافضة. وبعضهم يقسم الناس إلى قسمين، إلى معسكر المسلمين إلى قسمين، إلى رافضة وإلى أهل السنة والجماعة، ويدخل في هذا اللقب طوائف شتى، وهم ليسوا على الجادة، لكن لأنهم أقروا بالخلافة للأئمة الأربعة، وهذا من الإطلاقات التي توسع فيها في زمن المتأخرين. إذن هذا إخواني في الله ما يتعلق بهذا اللقب، بلقب أهل السنة والجماعة، فهي من الألقاب التي اختص بها من كان من الفرقة الحقة. اللقب الثاني والذي نذكره في هذا المقام لقب السلف الصالح، السلف الصالح. فهذه أيضا من الأسماء والألقاب التي يتسمى بها أهل الحق، فيقال هذا منهج السلف الصالح، وهذا مذهب السلف الصالح، وهذا اعتقاد السلف الصالح، وهذا الذي عليه آثار السالفين. فأصبحت كلمة السلف الصالح من الألقاب والأسماء التي يتسمى بها أهل الحق. وهذا اللقب إخواني في الله من الألقاب التي نجد أن كثيرا من الناس من يتنكب عنها بل ويشغب عليها، حتى سمعنا من يقول: من قال أنا سلفي يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فانبرى له العلامة الألباني رحمه الله تعالى فقال: ها أنا أقول أنا سلفي. فالشاهد أن هذا اللقب، نعم، الكثير من الناس يتنكب ويبتعد عن التسمي به. وأمر السلف الصالح إخواني في الله يرجعنا إلى مسائل. أولاها: ما معنى السلف؟ ما معنى السلف؟ قال ابن فارس رحمه الله تعالى، قال أن مادة السين واللام والفاء، أي أصل المادة الاشتقاقية لهذه الكلمة السين واللام والفاء، قال أصل يدل على تقدم وسبق. السلف أصل في أصل اللغة يدل على تقدم وسبق، أي أن هناك من سبق وهناك من تقدم قبلك. قال ويقال من كلامه، قال ويقال السلف كل من تقدم من آبائك وأجدادك، كل من تقدم من آبائك وأجدادك، هذا في اللغة. ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة: نعم السلف أنا لك، نعم السلف أنا لك. وأما في اصطلاح العلماء قال أهل العلم معنى السلف الصالح، قال هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم دون من مالت بهم الأهواء. هذا القيد، السلف الصالح الذي نعني بهم السلف الصالح في منهجهم واعتقادهم ومذهبهم هم الصحابة وهم الرأس، هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم دون من مالت بهم الأهواء. فالبلية بالابتداع والهوى ناقض، ناقض من نواقض الانتساب للسلف الصالح. وعلى هذا التعريف إخواني في الله تأتي مسائل، ومن أهم مسائل هذا المبحث في التأصيل للقب السلف الصالح تأتي مسألة الانتساب، أنك تنتسب لهذا الاسم، تنتسب لهذا الاسم فتقول أنا سلفي. هل هذا يمكن؟ الجواب نعم، هذا يمكن لعدة أمور، لعدة أمور. الأمر الأول من باب اللغة، فكل من انتسب إلى شيء ومن تبع شيئا فله أن ينتسب إليه، فمن كان تابعا للمذهب الشافعي حق له أن ينتسب فيقول أنا شافعي، ومن تبع مذهب الإمام مالك له أن يقول أنا مالكي، وهكذا من اتبع مذهب السلف له أن يقول أنا سلفي. هذا من حيث اللغة من باب النسبة. ثانيا، تجوز هذه النسبة من باب الاختصار، وقد أشار إلى ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى عندما أراد أن يؤصل لهذا اللقب، فكان في نقاشه لبعض من جالس قال: نحن الآن على أي دين في هذه الأزمان؟ فقال الرجل: نحن على الإسلام. فقال: إذن أنا مسلم. قال: نعم. فقال له الشيخ رحمه الله تعالى: طيب مسلم نجد أن فرق كثيرة، الروافض والمعتزلة والخوارج كلهم يدعي الإسلام، فبماذا نتميز عنهم؟ قال نتميز عنهم بأننا مستمسكين بالكتاب والسنة. قال إذن أقول أنا مسلم على الكتاب والسنة. فقال له الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لكن يوجد عندنا ممن يزاحمنا على هذا اللقب، فهو من المسلمين وممن يتمسك بالكتاب والسنة لكن يفتح لرأيه الآراء والأفكار، فكيف نخرج من هؤلاء؟ قال إذن هذا القائل: إذن يا شيخ نجعل قيد، وهو أننا نكون على فهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. قال الشيخ: إذن أقول في هذا الباب أنا مسلم على الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. فقال له الشيخ: هل يمكن أن نختصر هذا بقولي أنا سلفي؟ اختصار يا عبد الله. فبدل أن تأتي بهذه العريضة وهذه الجمل الكثيرة في بيان معتقدك ومنهجك، يمكنك أن تختزل هذا بقولك أنا سلفي، فأنت مسلم على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فدل هذا على أن هذه النسبة لو جئت بها من باب الاختصار نفعت. زد في ذلك الوجه الثالث بما يدل على شرعية الانتساب لهذا اللقب، ما كان عليه فهم العلماء، ومن هؤلاء ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، حيث قال رحمه الله تعالى: ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، لا يكون إلا حقا. فذكر من هذه الأمور التي يمكن للمرء الذي يلتحق بمذهب السلف أن ينتسب إليه وأن يعتزي إليه. فلا شك من قولك أنا سلفي هذا من انتسابك لهذا المذهب، بل ويقبل هذا منك ولا يعارض. رابعا، مما يدل على صحة هذه النسبة ما وجد من تطبيق العلماء الفعلي لهذا اللقب، أن تسموا بهذا اللقب بأنهم من السلفيين. مثاله ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير، في سير أعلام النبلاء، قال: وصح عن الدار القطني أنه قال: ما من شيء أبغض إلي من علم الكلام. قال الذهبي معلقا: قال: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدل ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. وأيضا في معجم الشيوخ قال إمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة عثمان ابن خرزاد أنه قال: فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا زكيا نحويا لغويا ذكيا حيا سلفيا، أن يكون سلفي. وهكذا ما ذكره أيضا في ترجمة محمد بن محمد البهراني، قال عنه الذهبي: وكان دينا خيرا سلفيا. فتجد أن هذه الألقاب قديمة، فلا يشغب أحد على أهل السنة إذا رأوا منهم هذه التسمية، فهي ليست من الأمور المستحدثة حتى تقابل بأنها من بدع الأقوال، بل هذا مما جاء عن أئمتنا الأوائل رحمهم الله رحمة الأبرار. وهذا إخواني في الله المبحث الأول فيما يتعلق بهذا اللقب، بلقب السلف الصالح. وأيضا مما يتعلق بهذه المسألة وبهذا اللقب مذهب السلف الصالح، أن نبين أن المقصود بمنهج السلف الصالح هو أنك تمضي في تدينك وفي تعبدك وفي عقيدتك وفي منهاجك على ما سار عليه الأوائل، من الصحابة والتابعين تسير على سيرهم، فهو سير يمضي ولا ينقضي، يمضي ولا ينقضي. فمن الخطأ ما ذهب إليه جماعة من الكتاب، وهذا من تشغيبهم على مذهب السلف الصالح وعلى مذهب السلفية، من زعم أن مذهب السلف عبارة عن مرحلة زمنية مباركة ذهبت ومضت وانقضت، كما فعل ذلك البوطي حينما ألف تلكم الرسالة السلفية، مرحلة زمنية مباركة وليس مذهبا دينيا أو كما قال. فانبرى له العلامة والفوزان صالح الفوزان حفظه الله ورد عليه برسالة ماتعة وأثبت أن مذهب السلف مذهب يمضي وليس عبارة عن مرحلة ولت وانقضت، بل هو منهاج، منهاج يسير سار عليه الأوائل ويسير عليه المتأخرون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ويدل على هذا ما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام عندما بين حقيقة الفرقة الناجية، قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا إخواني في الله مما يدل على بطلان من زعم بأن السلفية عبارة عن مرحلة زمنية، بل هو منهج يسير عليه سار عليه الأوائل ويسير عليه من تأخر. ختام هذا المبحث إخواني في الله مما يتعلق بمسائل السلف الصالح، مسألة: متى يكون الرجل منتسبا لمذهب السلف الصالح؟ قال العلماء: الانتساب لمذهب السلف الصالح يكون بثلاثة أمور، بثلاثة أمور. لأننا نجد من كثير من الناس من يقول: نحن على السلف الصالح، نحن على مذهب السلف الصالح. الأمر ليس ادعاء، ولهذا ضبط العلماء الانتساب لمذهب السلف يكون بثلاثة أمور. الأمر الأول بحب السلف، ومن مقتضيات حب السلف أنك تعظمهم وأنك تجلهم وأنك لا تزدريهم ولا تتنقص منهم. ويكون من مقتضيات الحب كذلك أن تذود عنهم وأن تدافع عنهم. فهذا الأمر الأول، حب السلف مما يقتضيه الانتساب إلى مذهبهم. الأمر الثاني أنك تتفهم مذهبهم، فلا يعقل يا عبد الله أنك تنتسب لشيء وأنت لا تعرف ما هو، ما حقيقته، ما أركانه، ما ركائزه، ما الذي يدعو إليه، ما تعرف شيء، إذن تنتسب لماذا؟ إلى مجهول. فمن تمام المقتضى الالتزام بمنهج السلف أن تكون مطلعا وأن تتعرف على مذهبهم وعلى منهجهم، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث من مقتضيات الانتساب لمذهب السلف الصالح أنك تلتزم بمنهجهم، تلتزم بمنهجهم، لا يكون هذا ادعاء بل يكون هذا واقعا ملموسا، أن يظهر عليك مذهب السلف، وذلك في دعوتك، في عقيدتك، في منهجك، في ولائك، في برائك، في عباداتك، في معاملاتك، في كل شؤون حياتك يظهر هذا الانتساب، يظهر منه الالتزام أن تلتزم منهج السلف بهذه الأمور الثلاثة. من حققها يكون على الجادة: حب السلف وفهم مذهب السلف والالتزام بمنهجهم. هذا ما يذكر في هذه المسألة من مسائل الانتساب لمذهب السلف، وبه نعلم أن من ألقابهم أنهم يسمون أنفسهم بالسلف الصالح. وهناك مسائل كذلك متعلقة بالتسمية والألقاب تترك بإذن الله في درس غد، وهي مما يتعلق بهذه الخصيصة من خصائص دعوة أهل السنة والجماعة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.